بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة والفجر. القول في تأويل قوله عز وجل: والفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال أبو جعفر رحمه الله: هذا قسم أقسم ربنا جل وعز بالفجر، وهو فجر الصبح. واختلف أهل التأويل في الذي عني بذلك، فقال بعضهم: عني به النهار، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي نصر عن ابن عباس: والفجر، قال: النهار. وقال آخرون: بل عني به صلاة الفجر، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: والفجر، يعني صلاة الفجر. وقال آخرون: هو فجر الصبح، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله: والفجر، قال: الفجر فجر الصبح. وساق بإسناده عن عبد الله بن الزبير أنه قال: والفجر، قال: الفجر قسم أقسم الله به.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفجر مكية، وذكر الآن الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذا القسم الأول في قوله هو الفجر أنه قسم، وحدد المقسم به، لأنه قال الله سبحانه وتعالى: والفجر، فأطلق ولم يحدد يوما من الأيام، يعني أطلق في اليوم اللي هو الاسم ولم يحدد اليوم. ولهذا سيقع خلاف بين المفسرين في المراد بقوله والفجر، موجود عند الطبري بعض الأقوال، وعند غيره أقوال أيضا أخرى. ابن عباس من رواية أبي نصر جعل الفجر النهار كله، قال: النهار. ومن رواية عطية العوفي قال: صلاة الفجر. والرواية عن عكرمة أنه فجر الصبح، وكذلك عن عبد الله بن الزبير، لأنه قال: الفجر قسم أقسم الله به، فكأنه يحمل الأمر على المعروف من كلام العرب. هنا الآن في قوله والفجر، لو تأملنا الآن هذا الاسم من جهة اللغة، ما هو الأشهر في الفجر في لغة العرب؟ اللي هو فجر الصبح أول النهار، يعني فجر الصبح أول النهار، ولهذا يقال صلاة الفجر، فتنسب الصلاة إلى الوقت، إلى هذا الوقت. قول ابن عباس النهار، هل هو من لغة العرب أن تطلق الفجر على النهار؟ هذا محتمل، ولو قلنا باحتماله فنقول إنه لغة قليلة لا يقابل اللغة المشهورة اللي هي أن الفجر أول النهار، هذا احتمال. عندنا احتمال آخر، أن يكون تفسير ابن عباس من باب تفسير اللفظ الخاص بما هو أعم منه، يعني تفسير اللفظ الخاص بما هو أعم منه، وهذا قد يقع عند المفسرين، بمعنى أنه لما قال النهار كأنه أراد أن يذكر أو أن يشير إلى وقت الفجر، وأنه من النهار، وليس المراد أنه النهار كله، فكان عبر بهذا اللفظ الذي هو أعم من ذلك الوقت، لأن النهار يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا أيضا محتمل. وأما الرواية الأخرى لرواية العوفي عنه لما قال صلاة الفجر، فلعله أيضا أشار إلى أهم عبادة تقع في هذا الوقت اللي هو الفجر، وكأن سبب الإقسام بالفجر هو وجود هذه الصلاة الشريفة فيه، يعني كأن تخصيص الفجر بالقسم لوجود هذه الصلاة الشريفة فيه، يعني فكان هناك ترابط بين هذا وذاك. وإذا حملنا هذه الأقوال على هذه التأولات إن صحت وقبلت، فإنه لا يكون هناك اختلاف على الحقيقة، فإنها ستؤول في النهاية إلى المعنى المعروف، وهو أن المراد بالفجر هو أول النهار، أن يكون المراد بالفجر هو أول النهار. نعم. وين الصلاة الثانية؟ ما فيها صلاة الشفع والوتر، فيها أقوال كثيرة بتأتينا. طبعا هناك أقوال أن أنها أول محرم، يعني فجر أول فجر من السنة. هناك قول أنه أول فجر من الأضحى، للأسف من شهر ذي الحجة. يعني هناك أقوال فيها نوع من التخصيص، لكن ذكر هذه كلها لأسباب. ونبقى على الأصل، وهو أن الله لما أطلق في هذه الآية قال فقال والفجر، فالأولى أن تكون أن يكون مراد بها إيش؟ عموم الفجر، ويكون أو تكون هذه الأوقات المخصوصة المذكورة من أوائل ما يدخل في مسمى الفجر. لكن هناك فائدة ذكرها ابن القيم في كتابه أيمان القرآن، الذي طبع حديثا باسم أيمان القرآن، وكان مطبوع باسم أقسام القرآن. ذكر فائدة جميلة في مناسبة القسم بالفجر. يقول رحمه الله تعالى: وأحسن من هذا أن يقال إن الفجر والليالي العشر، طبعا بناء على تفسير الليالي العشر بعشر الحجة، زمن يتضمن أفعالا معظمة، والعشر هي عشر ذي الحجة، وهو يتضمن أفعالا معظمة من المناسك وأمكنة معظمة، وهي محلها، وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه، فإن الحج والنسك عبودية محضة لله، وذل وخضوع لعظمته، وذلك ضد ما وصف به عادا وثمودا وفرعون من العتو والتكبر والتجبر، فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله، وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم. هذه فائدة، يعني طبعا ذكر قبلها في قضية الفجر، وذكر قريب ما ذكرت لكم في قضية ارتباطه بالصلاة، لأنه قال: وإن أريد به جنس الفجر كما هو ظاهر اللفظ، فإنه يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات، افتتح القسم بها بما يتضمن أول الصلوات، وختم بقوله والليل إذا يسر، المتضمن لآخر الصلوات. فهذه أيضا من المناسبات التي ذكرها. للمناسبة اللي قبلها مرتبطة بسبب ذكر الأقوام الثلاثة، ولعلنا نرجع إليها. نعم. هذا ما يتعلق بقوله والفجر. نعم. نعم عندهم. نعم. وهذا أيضا أشار إليه الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره، أن المفسرين ربما فسروا الخاص بالعام، وقد يقع هذا لكنه أقل، مثل قول واضربوا منهم كل بنان. البنان ما هو؟ اللي طرفه. إيه؟ فبعضهم عبر بالأصابع، فهذا يكون منهم. نعم.
وقوله وليال عشر، اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أي ليال هي، فقال بعضهم هي ليالي عشر ذي الحجة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن زرارة عن ابن عباس قال: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: وليال عشر بعشر الأضحى، قال: ويقال العشر أول السنة من المحرم. ساق بإسناده عن عبد الله بن الزبير: وليال عشر أول ذي الحجة إلى يوم النحر. ساق بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: قال ابن عباس: إن الليالي العشر اللاتي أقسم الله بهن هن الليالي الأول من ذي الحجة. ساق بإسناد عم مسروق: ليال عشر، قال: عشر ذي الحجة، وهي التي وعد الله موسى عليه السلام. ساق بإسناده عن عكرمة: وليال عشر، قال: عشر ذي الحجة. ساق بإسناده عن أبي نصع بن عباس: وليال عشر، قال: عشر الأضحى. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: وليال عشر، قال: عشر ذي الحجة. ساق بإسناده عن قتادة: وليال عشر، قال: كنا نحدث أنها عشر الأضحى. ساق بإسناده عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: ليس عمل في ليال من ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر، وهي عشر موسى التي أتمها الله له. ساق بإسناد عن مسروق قال: ليالي العشر قال: هي أفضل أيام السنة. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله وليال عشر، يعني عشر الأضحى. ساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله وليال عشر، قال: أول ذي الحجة. وقال آخرون: هي عشر المحرم من أوله. والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأن عبد الله بن أبي زياد القطواني ساق بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى.
نعم، في قوله وليال عشر، طبعا يلاحظ هنا الآن الفرق في الصيغة بين والفجر وليال عشر، لم يقل والفجر والليالي العشر أو وفجر وليال عشر، وإنما قال والفجر ثم قال وليال عشر. وهذا التحديد بليالي عشر فيه إشارة إلى أنها ليالي متتابعة، إشارة إلى أنها ليالي متتابعة، وليس عندنا في الليالي المتتابعة لها فضل إلا عشر ذي الحجة وعشر الأواخر من رمضان وعشر المحرم، لأنها تختم بماذا؟ بالعاشر الذي هو الصيام، يعني عشر المحرم. هذا الذي ذكرها الآن علماء السلف. القول الثاني ذكرتكم عشر ذي الحجة، رواية ورد عن ابن عباس، لكن الآن اتفاق السلف على أنها ماذا؟ أن عشر ذي الحجة. ولهذا هذا موطن بحث أو تنبؤ لهذه الفكرة. الله سبحانه وتعالى لما قال وليال عشر، وهي نفس فكرة السابقة ذكرناها قبل قليل، الآن جمهور السلف كله متوجه إلى تحديد هذه الليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة. فهل يصح لنا أن نقول لا، المراد عشر العشر الأواخر من رمضان، وقد وجدنا رواية عن ابن عباس وكذا؟ هل هذا أسلوب أو تحقيق علمي؟ الجواب لا، لأن أغلب تفسير السلف على هذا المعنى، كذلك الرواية التي أوردها في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صحت لكانت قاطعة في ماذا؟ قاطعة للنزاع، لكن الحديث من جهة الإسناد فيه كلام، ولهذا نقول مع ضعفه إلا أنه أيضا موافق لقول الجمهور، يعني مع ضعفه إلا موافق لقول الجمهور. فهذا إذن عندنا الآن مجموعة من الآثار تحدد أن الليالي العشر هي عشرة الحجة، ولعل اتفاقهم، طبعا اتفاق أقل من الإجماع، لعل اتفاقهم على أن العشر من ذي الحجة جعل بعضهم يقول إن الفجر فجر أول يوم من ذي الحجة، يعني فجر أول يوم من ذي الحجة، فسيربط الآن الأقوال كلها على أن هذه بداية هذه السورة مرتبط بالحج. ونحن لاحظنا السورة كما قلنا إيش مكية، يعني فيها إشارات إلى قضايا الحج وهي في سورة مكية. نعم، يختلف، صعب أحيانا ممكن، يعني أحيانا ممكن، لأن قد يكون أحيانا لم يظهر له وجه الترجيح فترك.
لكن يقول أفضل عشر أواخر ليل عشر أواخر من رمضان ونهار عشر الحج.
والله هذا النص واضح جدا، خاصة مع قول السلف واضح جدا منه الاتجاه إلى أن حتى ليالي العشر فاضلة، الليالي العشر. لكن لو كانت هذه أفضل لا يعني أنها أيضا بعمومها اليوم والليلة أفضل. وطبعا هذا، شوف، مثل هذه الأمور، هذه أحكام من الله سبحانه وتعالى لا تدخل في منطوق البشر، بمعنى أن الذي يفضل هو الله سبحانه وتعالى. لما تقول تلك فيها ليلة خير من ألف شهر، الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فكونه قال عن هذه الليالي بأنها أو أقسم بها لشرفها ولفضلها، فهذا أيضا مما يذكر لها، وليس فقط نهار تلك الأيام. نعم، لو الحج الأغفر والديك معروف قبل من سنة إبراهيم، وما زال باقيا تعظيمه وتعظيم هذه الأيام من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيه كوقت يعرفونه، يعني الوقت هذا اللي هو العشر مما تعظمه العرب، يعني ليس شيئا جديدا، لكن الإسلام أكده يعني عاده إلى سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله والشفع والوتر، اختلف أهل التأويل في الذي عني به من الشفع بقوله والشفع، والذي عني به من الوتر بقوله والوتر. فقال بعضهم الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس قال الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح.
هذا ترى طويل جدا، صفحات ما شاء الله متوالية، فإذا نقطع الحديث الشيخ حسين نسأل سريع عشان الآن، لماذا سمي يوم النحر شفعا ويوم ويوم عرفة وترا العاشر والتاسع نظرا إلى العدد، يعني عدد هذا اليوم، يعني النحر يوم العاشر فهذا شفع، والثاني فرد فسمي وترا اللي هو يوم عرفة. نعم.
ساق بإسناده عن زرارة قال قال ابن عباس الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. ساق بإسناده عن همام عن قتادة قال عكرمة عن ابن عباس الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. ساق بإسناده عن عبيد الله عن عكرمة والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وقال وحدثنا به مرة أخرى فقال الشفع أيام النحر. سائر الحديث مثله. ساق بإسناده عن عاصم الأحول عن عكرمة في قوله والشفع قال يوم النحر والوتر يوم عرفة. ساق بإسناده عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. ساق بإسناده عن أبي سنان عن الضحاك وليال عشر والشفع والوتر قال أقسم الله بهن لما يعلم من فضلهن على سائر الأيام، وخير هذين اليومين لما يعلم من فضلهما على هذه الليالي. والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. ساق بإسنادي عن سعيد عن قتادة قال قال كان عن قتادة قال كان عكرمة يقول الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. ساق بإسنادي عن معمر عن قتادة قال قال عكرمة عرفة وتر والنحر شفع، عرفة يوم التاسع والنحر يوم العاشر. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة.
نعم. قبل أن ننتقل من هذا، طبعا هذا من أيضا اللطائف اللي هو رواية قتادة عن عكرمة هي قليلة، طبعا يحتمل أن يكون قتادة أخذ هذا عن عكرمة لما دخل عكرمة البصرة، فإنه لما دخل البصرة قالوا توقف الحسن عن التفسير إجلالا لعكرمة، يعني لعلمه، مع أن عكرمة قد تعرض لبعض النقد من تلاميذ أو بعض تلاميذ ابن عباس وبعض معاصريه، إلا أنه كان عالما بالتفسير وعالما بتفسير شيخه بالذات، فقد يكون أخذه منه لما دخل البصرة. نعم.
وقال آخرون الشفع ليومان بعد يوم النحر والوتر اليوم الثالث، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عبد الله بن الزبير في قوله والشفع والوتر قال الشفع يومان بعد يوم النحر والوتر يوم النفر الآخر، يقول الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
طيب جميل، هذا قول إذن ثاني في الشفع والوتر، فجعله يومان، يعني يوم 11 و12 شفع ويوم 13 وتر، يعني كأن 12 شفع الوتر الذي قبله فصار شفعا، و13 ليس بعده شيء فصار إيش؟ وترا. وهذا قول عبد الله بن الزبير، طبعا عبد الله بن الزبير مكي، من آخر حياته كان في مكة، ومعروف طبعا الحدث الذي حدث بينه وبين الحجاج. نعم.
وقال آخرون الشفع الخلق كله والوتر الله، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي والشفعي والوتر، قال الله وتر وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والشفع والوتر قال كل خلق الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر، والله الوتر وحده. ساق بإسناده عن ابن جريج قال قال مجاهد في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال الكفر والإيمان والشقوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والجن والإنس والوتر الله، قال وقال في الشفع والوتر مثل ذلك. ساق بإسناده عن أبي صالح في قوله والشفع والوتر قال خلق الله من كل شيء زوجين والله وتر واحد صمد. ساق بإسناده عن أبي يحيى عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله. ساق بإسناده عن جابر عن مجاهد والشفع والوتر قال الوتر الله، وما خلق الله من شيء فهو شفع. وساق بإسناده عن عامر عن مسروق قال الوتر الله، وما خلق الله من شيء فشفع.
نعم، هذا القول الثالث في أن الشفع الخلق والوتر الله، وذكر مجاهد ومن كل شيء خلقنا زوجين ليشير إلى سبب كون الخلق كله مش شفع، والله سبحانه وتعالى وتر، وهذا محتمل. طبعا عندنا من الفوائد سبقت لكن نسيتها حكاية عطية العوفي للخلاف، يعني عطية عن ابن عباس قال الله وتر وأنتم شفع، ويقال الذي يقول ويقال هو عطية الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب، وستأتي. وسبقا ذكر هذا في حكايته لي وليال العشر لما قال بعشر الأضحى، قال ويقال العشر أول السنة من المحرم، ومعنى ذلك أن هذا القول أن أول العشر الأوائل من السنة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها مما كان معروفا في هذه الطبقة، مما كان معروفا في هذه الطبقة. سم أي بداية السنة محرم، أول السنة من المحرم. سم بلى، لكن هذا في إشارة إلى أن ما كان قاله عمر كأنه من باب الإلهام أُلِمَهُ، واعتمده المسلمون بعده. وفيه طبعا اللي هو العشر هذه اللي من محرم فيها هذا اليوم الفضيل اللي هو يوم عاشوراء. أين طيب عندنا أيضا فائدة وستأتي الآن. ابن عباس في قوله هو الشفعي والوتر كم له من قول؟ الآن قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، هنا قال الشفع الخلق والوتر الله، الشفع الخلق والوتر الله. تعدد هذه الأقوال عنه أول نظر ننظره هل هي متضادة، هل هي متضادة بحيث أن إذا قلنا بالقول الأول يسقط القول الثاني؟ الجواب لا، إذن هي من قبيل إيش؟ التنوع. فهذا يفيدنا أن ابن عباس كان يرى أن الشفع والوتر لفظ إيش؟ عام. يعني الآن يفيدنا أن ابن عباس كان يرى أن الشفع والوتر لفظ عام، ولهذا فسره مرة بكذا ومرة بكذا. نعم شيخ حسين.
قال آخرون عني بذلك الخلق، وذلك أن الخلق كله شفع ووتر. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والشفع والوتر قال الخلق كله شفع ووتر، فأقسم بالخلق. ساق بإسناد عن معمر قال قال الحسن في ذلك الخلق كله شفع ووتر. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والشفع والوتر قال كان أبي يقول كل شيء خلق الله شفع ووتر، فأقسم بما خلق، وأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
نعم، هنا الآن الخلق معناه أنه الخلق كله، يعني الآن صار الشفع والوتر في الخلق نفسه، فما من يعني خلق إلا ويكون منه شفع ويكون منه ماذا؟ وتر. وهذا أيضا يدخل، يعني إذا صار الخلق مرة كله مقابل الله سبحانه وتعالى شفع، ومرة صار في أنواعه ما هو شفع وما هو إيش؟ وتر. فمثلا المرأة قبل أن تتزوج والرجل قبل أن يتزوج يعتبر إيش؟ يعتبر هذا وتر وهذا وتر، فإذا تزوج صار شفعا، فهذا نوع من الأنواع التي تقع في الخلق في مفهوم الشفع والوتر. نعم شيخ حسين.
وقال آخرون بل ذلك الصلاة المكتوبة منها الشفع كصلاة الفجر والظهر، ومنها الوتر كصلاة المغرب. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قال كان عمران بن حسين يقول والشفع والوتر الصلاة. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله والشفع والوتر قال قال عمران بن حسين هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر. ساق بإسناد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب الشفع والوتر، الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة.
يعني إذا جعلها مخصوصة فقط في الصلاة المغرب، يعني جعل الركعتين الأوليين شفع والثالثة وتر.
وقد رفع حديث عمران بن حسين بعضهم. ذكر من رفعه ساق بإسناده عن قتادة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. ساق بإسناده عن عمران بن عصام الضبعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. ساق بإسناده عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية والشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله والشفع والوتر إن من الصلاة شفعا وإن منها وترا.
نعم، وهذا أيضا ظاهر، وذكر طبعا الرواية عن عمران بن حسين ورفع بعضهم له، لكن الرفع كما هو ظاهر فيه كلام، لكن المعنى أيضا ما زال قائما أن من الصلاة ما هو شفع وهي أربع، ومن الصلاة ما هو وتر وهي المغرب، أو أن تكون المغرب هي الشفع والوتر بناء على أول ركعتين شفع والأخيرة وتر. نعم.
وقال آخرون والعدد منه الشفع ومنه الوتر. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هو العدد منه شفع ومنه وتر. وساق بإسناده عن همام عن قتادة أنه سئل عن الشفع والوتر فقال قال الحسن هو العدد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، فكل شفع ووتر فهو مما أقسم به، مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك.
نعم، الترجيح الذي ذكره الآن الإمام بعد أن ذكر العدد عن الحسن أنه الأعداد في زوجية وفي فردية، فالزوجية تعتبر شفع والفردية تعتبر وتر، ذهب إلى العموم واعتمد في التعميم على عدم وجود المخصص لا من خبر ولا من عقل. يعني هل هناك خبر الآن؟ وهذا يدل على أن الآثار أو الأسانيد التي أوردها ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيها نظر، وإلا لو كانت صحيحة عنده لاعتمدها، وهذه فائدة نستفيدها من طريقته في التعامل مع الحديث. القضية الثانية ليس عنده من خبر، لأنه ليس هناك أيضا إجماع. هل هناك إجماع من الصحابة والتابعين على معنى أو على نوع من الشفع والوتر؟ أيضا الجواب لا. طيب العقل، هل يدل العقل على أحد هذه دون غيرها؟ الجواب أيضا لا. فإذا هو جمع لنا هذه الحجج لينبهنا على أن في النهاية ما ذهب إليه من العموم هو الصحيح. وهذه قضية مهمة أركز عليها مرة أخرى، هي نقول من خبر ولا عقل. يعني إذن التفسير يبنى على إما النقل وإما العقل عند الطبري، وهذا هو مناط التفسير عنده. يعني الركائز تركز عليها إما أن تكون أخبار يعني منقولات، أو أن تكون إيش؟ حجة العقل. فإذا لم يوجد من الأخبار، والأخبار تتكون في كتاب الله أو سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الصحابة والتابعين، فهذا دخل باب الأخبار، أو عقل. والعقل عاد بابه إيش؟ مفتوح وله ضوابطه. لكن المقصود أن ننتبه إلى أن الطبري كان يعتمد العقل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وليس كما يظنه بعض من تكلم عن الطبري أنه كتاب أثري ليس له أي إضافات، بل بالعكس هو اعتمد هذا النوع من التفسير وهو الترجيح بين أقوال المفسرين، فإذا جعله على العموم. إذن الآن سنلاحظ أن الاختيار في الفجر والاختيار في الشفع والوتر مبني على ماذا؟ على العموم. وليالا عشر أن المراد بها عشر ذي الحجة. لو قال قائل بأن الشفع والوتر بناء على ذلك، بناء على الليالي العشر، لما لا تكون العاشر من ذي الحجة ليوم النحر والتاسع من ذي الحجة؟ فهذا محتمل، يعني هذا أيضا محتمل، لكن الأولى كما ذكر الطبري البقاء على العموم. نعم نقرأ القراءة.
واختلفت القراءة في قراءة قوله والوتر، فقرأته عامة قرأة المدينة ومكة والبصرة، وبعض قرأة الكوفة بفتح الواو وهي لغة أهل الحجاز، وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة بكسر الواو. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قراءة الأمصار، ولغتان مشهورتان في العرب، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم، الحجة الأولى في قوله قراءتان مستفيضتان معروفتان في قراءة الأمصار، هذه حجة نقلية أو عقلية؟ هذه نقلية. وقوله لغتان مشهورتان في العرب، هذه عقلية، حجة مرتبطة بالرأي، يعني الرواية والدراية، أصلها نقلي لكنها دراية، يعني أصلها نقلي، يعني اللغة منقولة لكن التعامل مع هذا منقول إيش؟ درائي. أما لما يأتي النقل المستفيض ليس للعقل فيه حجة. واضح الفرق؟ أي نعم. طيب لعلنا نكمل والليل إذا يسري ونقف عندها، عشان نقف على يعني الأقسام ننتهي منها، ونبتدأ إن شاء الله الدرس القادم بقول هل في ذلك قسم لذي حجر. نكمل هذه الآية.
وقوله والليل إذا يسر، يقول والليل إذا سار فذهب، يقال منه سرى فلان ليلا يسري إذا سار. وقال بعضهم عني بقوله والليل إذا يسر ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن عبد الله بن الزبير. والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا، ساق بإسناد يعني ابن عباس من طريق عطية العوفي والليل إذا يسر يقول إذا ذهب، ساق بإسناده عن أبي يحيى عن مجاهد والليل إذا يسر قال إذا سار، ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية والليل إذا يسر قال والليل إذا سار، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله والليل إذا يسر يقول إذا سار، وساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله والليل إذا يسر قال إذا سار، وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله والليل إذا يسر قال الليل إذا يسير. ساق بإسناده عن جابر عن عكرمة والليل إذا يسر قال ليلة جمع.
نعم. قبل القراءة الآن عندنا قوله والليل إذا يسر، جمهور السلف فسروا اللفظ ولم يحددوا الليلة، فعدم تحديد الليلة عند جمهورهم كان فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى العموم مثل الفجر. ومن حدد بمزدلفة كانوا إذا ربط الفجر فجر أول يوم من ذي الحجة والليالي العشر ليالي عشر ذي الحجة والشفع والوتر اللي بعد العاشر اللي هي الحادي عشر والثاني عشر هذا الشفع أو عرفة والعيد، ولكي يدخل مع هذا الآن ويكون والليل إذا يسر أيضا مزدلفة، فكأنه كأن هذه الإقسامات مرتبطة بماذا؟ بالحج. وهنا فائدة وهي أن نقول لو أراد مثلا يعني أحد الوعاظ أو العلماء أن يستفيد من هذا الخلاف في بيان فضل الحج وأنه قد أشير إليه في هذه الآيات، يمكن أو ما يمكن؟ يمكن، مع أن نحن الآن نقول بالعموم بالعموم، لكن أيضا نقول أنه يمكن يستفيد أن يقول وأنه قد ذكر المفسرون وجها في قوله والشفع والوتر المراد بها اللي هو يوم العاشر ويوم عرفة، وبعضهم قال الشفع الحادي عشر والثاني عشر والوتر هو الثالث عشر، فهذا من ما يمكن الاستفاد منه في التفسير، يعني هذا التنوع يمكن الاستفاد منه في جانب بيان أهمية بعض هذه الشعائر. لكن أيضا ظاهر أن قوله هو الليل إذا يسر مثل قوله هو الفجر، فأطلق ولم يقيد، ومن قيد بليلة مزدلفة كما تلاحظون يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل من خبر أو عقل كما أشار قبل قليل الطبري في الآية الأخرى. أعطينا القراءة يا شيخ.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الشام والعراق يسر بغير ياء، وقرأ ذلك جماعة من القرأة بإثبات الياء. قال أبو جعفر رحمه الله: وحذف الياء في ذلك أعجب إلينا ليوفق بين رؤوس الآيات إذ كانت بالراء، والعرب ربما أسقطت الياء في موضع الرفع مثل هذا اكتفاء بكسرة ما قبلها منها. ومن ذلك قول الشاعر: ليس تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري.
نعم، في قوله تخفي ولا لا؟ طبعا اللي يسمعون ما يدرون أين موطن الشاهد، موطن الشاهد تخفي مكتوبة بألفاء بدون الياء وليست تخفي، فهذا موطن الشاهدة. أي نعم، وهي في موطن الرفع وليست موطن جزم. طيب الآن أيضا هذا الآن عندنا في القراءات ذكر اختلاف القراءة ثم اختار حذف الياء، قال أعجب إلي، هل اختياره لحذف الياء وهو أعجب إليه يعني سقوط القراءة الأخرى؟ الجواب لا، هذا من باب الاختيار، وبنى اختياره على التوفيق بين رؤوس الآية، فهل التوفيق بين رؤوس الآية معتبر أو غير معتبر؟ الموافقة بين رؤوس الآية معتبرة، ولهذا سبق أن ذكرت لكم تنبيها في أن بعض من بحث فيما يتعلق برؤوس الآية يقع عنده إشكال ذهني في ظنه أن اعتبار رؤوس الآية ليس معتبرا أو أن رؤوس الآية غير معتبرة، لأنه يظن أن اعتبار رؤوس الآية يؤثر على ماذا؟ على المعنى، وهذا ليس بصحيح، بل إن الكمال في رؤوس الآية وفي اعتبار رؤوس الآية في القرآن هو أبلغ الكمال. ولهذا يعني قبل أن نناقش قضية المعنى ورؤوس الآية، السؤال قبل هذا كله: مراعاة رؤوس الآية معتبرة عند المتكلم يعني البليغ أو غير معتبرة؟ معتبرة، يعني مراعاة الرؤوس معتبرة سواء في الآية أو حتى في الخطب أو في الأشعار أو غيرها، هذه معتبرة. إذن الآن من مقاصد العرب اعتبار هذه المقاطع، سميناها آيات أو سميناها مقاطع في مثل الخطب، من الخطبة قس بن ساعد المشهورة: أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، لو ما كان هذا معتبرا عنده فلماذا ينمق هذا الكلام بهذه الطريقة؟ لم يعني لم يذم من هذه الطريقة إلا الكهان. لماذا؟ لأن الكهان يرتبون من السجع ما لا علاقة للمعنى به، أو ما لا معنى له، أو أنهم يريدونه فقط لتنميق الكلام ليس إلا يعني تنميق فقط ليس مرادا به معاني. أما مثل قس بن ساعد لما يحبر مثل هذا الكلام فهو يجمع بين الأمرين، تنميق الكلام من جهة وبيان المعنى، فإذا اجتمع تنميق الكلام وبيان المعنى كان أكمل، يعني كان أكمل وهو من مرادات البليغ. فالتحرز أو التخوف من قضية رؤوس الآي أو موافقة رؤوس الآي هذا ليس محله كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى مراعاة رؤوس الآي والمعنى غير مراد، إلا ما وقع فيه مثل الفرة لما وقع في قوله في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، قال إنما هي جنة واحدة، وإنما قال جنتان لمراعاة رؤوس الآي. هنا وقع رحمه الله تعالى بخطأ، وقد شنع عليه ابن قتيبة بعده تشنيعا بليغا، وكذلك شنع عليه غيره من العلماء. مثل هذا الذي قاله الفراء لا شك أنه هو الذي ينتقد وهو الذي يعني يؤنف منه، أما ما عدا ذلك مما حكاه كثير من العلماء ومن المتأخرين الطاهر بن عاشور وله عناية خاصة جدا برؤوس الآي، فإن هذا ليس فيه أي غبار فيما يتعلق بقضية المعنى ورأس الآية، لأنه لا يوجد في القرآن رأس آية جيء به من أجل رأس الآية ويغير المعنى، ما يوجد، وإنما يجاء برأس الآية وهي مناسبة للمعنى المناسبة التامة، هذا هو الموجود في القرآن. نعم، نهايتها رأس الآية نهايتها، والفجر وليال عشر عشر، والشفع والوتر الوتر، والليل إذا يسر يسر، هذا تسمى رأس آية في كل في السورة كاملة. نعم، رؤوس الآية في كل سورة، يعني نهاية كل آية. هي نعم لا مرتبطة بالمعنى الجملة نفسها، أنه ما يأتي بزائد ليس له معنى، يعني والليل إذا يسري والليل إذا يسر هل بينهما فرق في المعنى؟ ليس بينهما فرق في المعنى، أيهما أخف على اللسان وأيضا على الأذن في السماع؟ يسر، لتتوافق الرؤوس، ولو قال والليل إذا يسري لصح بناء على القراءة الأخرى المتواترة. إيه نعم، القراءات هذا من نعم، أنا عندي أن هذا من في ربي موسى وهارون، ومر ربي هارون وموسى، أن هذا مما قصد فيه رعاية الفاصلة قصدا، وليس فيه أي إخلال بالمعنى، يعني ليس فيه أي إخلال بالمعنى
ولا في إضافة،
ليس في إخلال المعنى أبدا. وهذا يتوجه في اختيار المتكلم في الحدث، يعني بعض الناس يقول كيف ما كيف هم قالوا، إما قالوا هذا وإما قالوا هذا، لا نقول، ويحتمل أن يكون قال بعضهم هذا فحكي في ذلك المقام، وقال بعضهم هذا فحكي في ذلك المقام، فاختير لكل مقام ما يناسبه من الفاصلة، وهذا محتمل كبير، خصوصا السحرة كانوا كثر، فقد يكون بعضهم قالوا آمنا برب العالمين، وبعضهم قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون، وبعضهم قالوا آمنا بربي هارون وموسى، فحكيت هذه الأقوال كلها في كل مكان حسب ما يناسبها، وهذا من تمام البلاغة، يعني عدم النظر إلى أن هذا من تمام البلاغة وأنه من مقاصد البليغ يوقع في الإشكال الذي ذكرت لكم قبل قليل. كان عندك سؤال يا أخ ولا أنتينا؟ تفضل. أي نعم، يصدق عليه من أطلاق الجزء ورد الكل، اللي في قوله والفجر العكس، لا تعبير ابن عباس العكس، ابن عباس عبر عن الجزء بالكل، لا ليس من أطلاق الجزء، ليس من يعني عبر، إيه هذا من تعبير ابن عباس، يعني عبر عن الجزء بالكل، وليس أن المراد والفجر النهار كله، لو قلنا المراد والفجر النهار كله لابد يوجد في السياق ما يشير إلى أن الله أراد إيش الكل وعبر بالجزء، لكن هذا من تفسير ابن عباس. أي نعم، هذا تفسير ابن عباس، فالكلام هنا منصب على كلام ابن عباس نفسه. نعم والله هذا يعني فيها ضعف عموما. ما ذكرته لكم هو أشبه ما يكون ممكن نقول أنه توطئة، فلا يمنع أن توجد فوائد أخرى في التقديم والتأخير، لا يمنع، لكن الذي ذكرته لكم أنا أرى أنه هو تأصيل مسألة من أصلها. والإشكالية في تأصيل مسألة، هل المتكلم يرى أن البليغ يعمد إلى تحسين رؤوس الآي ورؤوس مقاطع الكلام أو ما يعمد؟ سؤال. طبعا هو لا يعمد أولا، لن يختلفون الذين يعمدون، إن كان بليغا فإنه لا يؤثر على المعاني عنده، وإن لم يكن بليغا فإنه سيقع عنده القصور. ونحن نعلم يقينا أن كلام الله سبحانه وتعالى في قمة درجات البلاغة، فلا يقع في هذا الإشكال. في المسألة تحتاج إلى تأصيل. نعم، يذهب بعضه بعضا، يعني الساعة بعد الساعة حتى ينتهي، يعني كل ليلة، يعني الليل 5 ساعات، تنقضي الساعة الأولى فتذهب، وتذهب معها بالساعة الثانية، والثانية تذهب معها بالساعة الثالثة، يعني كان يجر بعضه بعضا. بمعنى سار. نعم، هو بمعنى سار، تعبيرات متنوعة وسبق أن ناقشناها كثير. نعم، وهذا أيضا يحتمل تعدد إيش المواطن، يعني أنه رجع عليهم القول أكثر من مرة. لكن قاعدة عندنا أصلا قبل هذا، وهي أولا نحن نعلم يقينا أن لغة فرعون ليس اللغة التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا لا؟ هذه واحدة. فما دامت لا هي حتى لو كانت العربية، يعني حتى لو كانت العربية، الله سبحانه وتعالى إذا تكلم أو نقل كلام هؤلاء فإنه يتكلم بأبلغ ما يكون ما يوافق مراداتهم. وهذه قضية مهمة ننتبه لها، أن كلام الله سبحانه وتعالى عنهم بأبلغ ما يكون موافقا لمراداتهم، فيكون كلامه عربيا بلسان عربي مبين. فيحتمل أنه عبر عن هذه المعاني الموافقة لمرادات فرعون، وكانت مرادات فرعون في كلامه في كل موطن بهذه المرادات، فتعددت بهذا السبب، يعني تعددت بهذا السبب. نعم، طيب لماذا لا يورد بالشفع والوتر اللي هو 11 و12 و13؟ يعني وقعنا في الخلاف مرة أخرى، فبيكون فيه إيش؟ ليس هناك مرجحا. لا، هي ما ينقل الخلاف. فهمت فكرتك، يعني هل يمنع أو هل يشكل علينا أن تكون آية من هذه الآيات خاصة ثم آية عامة فيها إشكال من جهة المعنى؟ ما فيها إشكال، يعني ليس فيها إشكال، وإلا الفكرة صحيحة. كيف؟
من أجمع في تلك الآية اختلف فيما بعد،
وهو كذلك أن من أجمع فقد اختلف، يعني من أجمع بالفعل اختلفوا، وليس هناك إشكال. يعني مثل والطور وكتاب مستور في رقم منشور والبيت المعمور باتفاق، إلا قول الحسن، إلا الحسن قال البيت المعمور الكعبة، لكن قول والطور وكتاب مستور هذا في عموم. لكن الطور صار علم بالغلبة على جبل الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى به موسى فحمله بعض المفسرين عليه، لكن كتاب مستور بعضهم قال القرآن بعضهم قال التوراة، فمثل هذه ليس فيها إشكال، ليس بإشكال. ونحن بحاجة إلى أحيانا أن يكون عندنا نوع من السعة في تقبل هذه المعاني. لكن ما هي الفائدة التي ذكرت لك قبل قليل؟ أننا نستفيد من هذا الاختلاف حينما نتكلم عن موضوع من الموضوعات. فإنسان يتكلم عن الحج يمكن أن يستفيد من هذا الاختلاف لاختلاف التنوع في بيان أهمية الحج، وأن من أهمية أن الله أقسم به وبعض المسلمين قالوا كذا إلى آخره. لا، صلاة الفجر يعني هذه الإضافة، يعني حذف المضاف دون أن يدل عليه دليل، هذه مشكلة. فلا يمكن أن نقول المراد صلاة الفجر بذاتها، هو المراد الفجر، وكأن الذي قال صلاة الفجر قادر يشير أن سبب الإقسام بالفجر هو وجود هذه العبادة الفاضلة فيه فقال صلاة الفجر. الفجر على عمومه. طبعا هناك أقوال كما قلت لكم ذكرها غير الطبري مثل ورب الفجر، وهي قريبة من قول صلاة